البحث في انحلال العلم الإجمالي انحلال العلم الإجمالي صارت أن يكون انحلالا حقيقيا بمعنى زوال العلم الإجمالي تكوينا وذاتا، وأخرى يكون انحلالا حكميا بمعنى أن العلم الإجمالي ذاتا موجود تكوينان العلم باطن، لكن لا أثر لهذا العلم، حكمه حكم عدم العلم والشك، حكمه حكم العلم التفصيلي بفردين والشك في فرد آخر. إذن البحث في مقامين، في الانحلال الحقيقي تارتان وفي الانحلال الحكمي. أما الانحلال الحقيقي فيراد به أنه العلم الإجمالي يزول حينما يتكون لنا علم تفصيلي بمقدار المعلوم بالإجمال في بعض الأفراد، إذا علمنا تفصيلان بنفس المقدار المعلوم بالإجمال في بعض الأفراد يقال أنه ينحل هذا العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا ويتبدل إلى العلم التفصيلي بذاك الطرف والشك البدوي في الطرف الآخر. وكذلك لو علم إجمالا لا تفصيلا لكن كان المعلوم بالإجمال الثاني دائرته أضيق من دائرة المعلوم بالإجمال الأول، ويكون المعلوم بالإجمال مقداره متساويا مع المعلوم بالإجمال في الدائرة الكبيرة. أيضا يقال فيه بانحلال ذات العلم الإجمالي الكبير بالدائرة الكبيرة إلى العلم الإجمالي في الدائرة الصغيرة والشك البدوي في سائر الموارد ومورد افتراق الدائرة الكبيرة عن الصغيرة. إذن فالمراد بانحلال العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا هو زوال العلم الإجمالي وتبدله إلى علم تفصيلي وشك بدوي بسبب حصول علم أضيق، إما تفصيلي أو إجمالي لكن أضيق دائرة في بعض أطراف ذلك العلم الإجمالي. فقد اختلفت كلمات المحققين في أن العلم الإجمالي هل يزول وينحل بالعلم الأضيق بالعلم التفصيلي مثلاً، هل يزول وينحل انحلالا حقيقيا أو لا يزول ولا ينحل انحلالا حقيقيا، إنما الانحلال حكمي فقط أثر تنجيزه يزول في ذلك الثلاث. مدرسة المحقق النائمي أصرت على الانحلال وأن العلم الإجمالي إذا حصل علم تفصيلي بمقدار معلومه في بعض الأطراف انحل وزال تكوينان وتبدل إلى العلم التفصيلي مع الشك البدوي. المحقق العراقي قدس سره أصر على الخلاف وأن العلم الإجمالي لا يزول بتشكل علم تفصيلي بحصول علم تفصيلي في بعض أطرافه. طبعا مورد الاختلاف ما إذا لم يكن العلم المعلوم بالعلم التفصيلي أو العلم التفصيلي ناظرا إلى تعيين نفس المعلوم بالعلم الإجمالي، كما إذا علمنا مثلا بوقوع فترة زمن في أحد الإناءين ثم علمنا تفصيلا إجمالا ثم علمنا تفصيلا بأن تلك القطرة وجدناها هذه القطرة التي وقعت التي علمنا بها إجمالا، هنا في مثل هذا الفرق لا إشكال عند العلمين وعند غيرهما أنه ينحل العلم الإجمالي، لأن هذا العلم الإجمالي معلومه الإجمالي بذاته وبتمام خصوصياته قد تعين بالعلم التفصيلي وتشخص، لأن العلم التفصيلي ناظر إليه. إذا كان العلم التفصيلي ناظرا إلى المعلوم بالعلم الإجمالي ومعينا له ورافعا لإجماله الإجمال في معلومه بحيث مفهوما منطوقا ومفهوما تعين ذاك المعلوم بالإجمال أنه في هذا المورد وليس في غير هذا المورد، وهنا لا إشكال في زوال العلم الإجمالي. إذن فهذه الصورة وهذه الحالة خارجة عن حريم البحث والنزاع بين العلمين وبين غيرهما إن كان هناك نزاع. ما إذا كان المعلوم بالعلم الإجمالي المعلوم بالعلم التفصيلي ناظرا إلى نفس المعلوم بالعلم الإجمالي ومعينا ومشخصا للمعلوم بالعلم الإجمالي، لأن علمنا أن معلومنا الإجمالي نفسه هو هذا، هنا ينحل ويزول دفع الإجمالي، فهذا معناه زوال الإجمال، زوال نفس الإجمال الذي كان في ذلك العلم الإجمالي، وانتفاؤه بزوال الإجمال يزول العلم الإجمالي، ويتبين أن ذاك الذي علمناه هو هذا لا غيره. إنما البحث فيما إذا كان العلم الإجمالي العلم التفصيلي العلم الأضيق وهو العلم التفصيلي ليس ناظرا إلى تعيين المعلوم بالإجمال، ليس له نظر إلى المعلوم بالإجمال، وإنما علم بنفس التكليف المعلوم بالإجمال، حينما نعلم بنجاسة أحد الإناءين إجمالا ثم علمنا بأن هذا على كل حال نجس، هنا علمنا التفصيلي ليس بأن ذاك معلومنا الإجمالي هو هذا لا غير، لا نحتمل أن يكون ذاك المعلوم الإجمالي في الطرف الآخر، علمنا أن هذا على كل حال نجس أيضا، سواء كان ذاك الطرف الآخر نجسا أو لم يكن نجسا، سواء كان هذا هو المعلوم بالإجمال أو كان غير المعلوم بالإجمال. هنا يقع البحث بينهم، العلم التفصيلي غير الناظر إلى تعيين المعلوم بالإجمال، وإنما علم بالتكليف، علم بمعلوم من سنخ ذاك المعلوم بالإجمال، ذاك إجمالي مردد بين الطرفين، هذا معين في هذا الطرف. هل حصول مثل هذا العلم التفصيلي موجب لانحلال العلم الإجمالي وزوال العلم الإجمالي حقيقة بعد حصول العلم التفصيلي؟ لا يمكن أن يقال لنا علم إجمالي، بل يقال لنا علم تفصيلي وشك بدوي للطرف الآخر. فيزول العلم الإجمالي تكوينا قبل حصول العلم التفصيلي، العلم الإجمالي دعواه وصدقه واضح، قال نعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، لكن بعد أن علمنا على كل حال أن هذا نجس، شاهدنا وقوع قطرة نجاسة فيه، فهذا نجس تفصيلا، يعني لا معنى مثلا لأن يقال نعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، بل ينبغي أن يقال نعلم تفصيلا بنجاسة هذا الإناء، ونشك في أن الثاني نجس أو ليس نجسا، شك بدوي، علم بفرد من النجاسة تعينا وشك في فرد آخر فيه نحو الشك البدوي. هنا وقع النزاع بينهما أنه هل هذا العلم يزول أو لا يزول. هنا توجد صور ثلاث في الواقع، لا بد من تمييز هذه الصور. الصورة الأولى أن يكون ذاك المعلوم بالعلم الإجمالي له تميز واقعي مباين مباين مع المعلوم بالعلم التفصيلي، له ميزة وخصوصية واقعية تكوينية تميز المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي عن المعلوم بالعلم التفصيلي. إما تميزه عن المعلوم بالإجمال بالعلم التفصيلي من قبيل ما إذا علمنا إجمالا بوقوع قطرة نجاسة في أحد الإناءين، قطرة بول، ثم علمنا بوقوع قطرة بول في هذا الإناء بالذات، قطرة أخرى من البول علمنا بوقوعها في هذا الإناء بالذات هنا، وكانت هذه النجاسة الحاصلة من القطرة الثانية المعلومة بالتفصيل حاصلة من قطرة أخرى غير تلك القطرة الأولى المعلومة بالإجمال، هذه حالة يوجد ميز واقعي لذلك المعلوم بالإجمال تميزه عن خصوصية المعلوم بالتفصيل. ميزة المعلوم بالإجمال النجاسة الحاصلة من القطرة الأولى للنجاسة،
ميزة النجاسة المعلومة بالتفصيل النجاسة الحاصلة من القطرة الثانية، هذا نحو من العلم الإجمالي مع العلم التفصيل. هنا لا إشكال أنه بلحاظ القطرتين المعلومة، المعلوم إحداهما إجمالان والثانية تفصيلان، لو لاحظنا القطرتين اللذان هما سبب النجاسة وسبب الحكم الشرعي، موضوع الحكم الشرعي، من الواضح عدم الانحلال فيهما، عدم الانحلال في مثل هذا العلم الإجمالي مع العلم التفصيلي، لأن المعلوم بكل منهما مباين عن المعلوم بالآخر، لا معنى للانحلال، ذاك علم بشيء، هذا علم بشيء آخر، ويعلم بتعددهما أيضا وفعليتهما معا، هم القطرة الأولى كانت موجودة، هم القطرة الثانية، والأولى غير الثانية، وجودان خارجان. فبلحاظ السبب، بلحاظ المعلوم الأول وهو السبب للحكم الشرعي، لا إشكال في عدم الانحلال، لتعدد المعلوم وعدم وجود وجه للانحلال حينئذ، هنا ذاك معلوم هذا معلوم آخر، اختلافهما في العلم وفي الواقع، هم واقعهما متعدد، هم العلم بأحدهما غير العلم بالآخر، لا معنى للانحلال أن ينحل ذاك بهذا، هذا من قبيل أن العلم بوجود زيد ينحل بالعلم بوجود عامر، لا يمكن أن ينحل ذاك العلم بهذا، كل منهما له معلوم غير المعلوم الآخر. لكن مع ذلك قد يتوهم الانحلال ببيان حاصله أنه هنا الذي يكون منجزا ليس العلم بالقطرة، القطرة والملاقي ليس العلم به هو المنجز، المنجز إنما هو العلم بالتكليف، فلا بد أن نحسب حساب التكليف والحكم الشرعي، الحكم الشرعي لا بد أن نلاحظه ولنرى أنه هل يوجد علم إجمالي بالحكم الشرعي أو ليس هنا علم إجمالي بالحكم الشرعي. والحكم الشرعي مثلا هو النجاسة هنا أو وجوب الاجتناب، النجاسة حكم شرعي وضعي، وجوب الاجتناب حكم شرعي تكليفي، فلا بد أن نلحظ النجاسة. حينئذ حينما نلحظ النجاسة نجد أن النجاسة التي تكون معلومة في البين لا يوجد علم بنجاستين، لأن النجاسة لا تتعدد في الموضوع الواحد، لو كانت القطرتان معا مصيبتين لهذا الإناء، أصابت هذا الإناء هنا، سوف لا يكون هناك نجاستان، بل تكون هناك نجاسة واحدة، هناك نجاسة واحدة موجودة في هذا الإناء، سواء وقع فيها قطرة واحدة، فيه قطرة واحدة وقعت فيه أكثر من قطرة. إذن فبلحاظ النجاسة الذي هو الحكم الشرعي أو وجوب الاجتناب الذي هو الحكم الشرعي التكليفي، ذاك وضعي هذا التكليفي، يوجد بحسب الحقيقة انحلاله، لأننا حينما نلحظ الواقع نجد أنه نجاسة هذا الإناء معلومة على كله، وجوب الاجتناب عنه لا شك فيه معلوم تفصيل، نجاسة الإناء الآخر ووجوب الاجتناب عنه مشكوك. إذن فعلم تفصيلي بحكم شرعي في هذا الطرف، وشك بدوي في حكم شرعي زائد على هذا المعلوم في الطرف الآخر وعدم وجود حكم شرعي، فيصير بابه باب الانحلال بلحاظ ما هو المسبب الذي هو الحكم الشرعي المتولد من إصابة القطرة، من ذلك السبب والموضوع بلحاظ المسبب يوجد انحلال، والميزان في الانحلال وعدم الانحلال انحلال العلم بالتكليف، العلم بالحكم الشرعي أو العلم لأنه المنجز، العلم المنجز. فحينما نأتي إلى مرحلة العلم بالحكم الشرعي نجد أن الحكم الشرعي لا يتكرر ولا يتعدد، هنا حكم شرعي واحد بالقطرتين لو كانتا أصابتا إناء واحدا. إذن فيكون هنا بحسب الحقيقة انحلال بلحاظ ما هو المهم وما يدخل العهدة وهو العلم بالتكليف، فيكون هنا انحلال، انحلال حقيقي. هذا التوهم أو الإشكال في هذه الصورة. ولعل بعض كلمات مدرسة المحقق النائني ناظرة إلى هذا البيان أيضا، إنه بلحاظ العلم بالتكليف يكون هنا انحلال، لأنه لا يتكرر التكليف، فيعلم بتكليف واحد على كل حال ويشك في التكليف الآخر، يعلم بتكليف واحد تفصيلا في هذا الكلام، سواء كانت القطرة الثانية الأولى المعلومة بالإجمال في هذا الإناء أو في غير هذا الإناء، لا يوجد أكثر من تكليف واحد ويشك في تكليف زائد في الطرف الآخر. إلا أن هذا الكلام غير تام، وذلك باعتبار أنه هنا هذا التكليف أيضا سوف يكون له خصوصية وميزة واقعية، هذه الميزة وهذه الخصوصية الواقعية في العلم الإجمالي غيرها في العلم التفصيلي، بمعنى أن التكليف من حيث الموضوع وإن كان لا يتكرر ولا يتعدد، لكن هذا التكليف وهو المسبب عن الإصابة والملاقاة، هذا التكليف حينما ننظر إليه بما هو تكليف حاصل من هذا السبب، من سببه وموضوعه وهو الإصابة القطرة الأولى أو الإصابة القطرة الثانية، نجد أن لنا علما إجماليا فعليا حتى بعد العلم التفصيلي، فإننا نستطيع أن نشير نقول نحن نعلم بحصة من النجاسة ومن وجوب الاجتناب من التكليف الشرعي من الحكم الشرعي، حصلت هذه الحصة بالقطرة الأولى بهذا العنوان الإجمالي المشير، بهذا العنوان الإجمالي المشير وبهذه الخصوصية الانتزاعية الواقعية التي تنتزع من نشوء المسبب عن سببه، نقول تلك الحصة من الحكم الشرعي المسبب عن هذا السبب وهو القطرة الأولى، تلك الحصة نحن نعلم بوجودها في البيت، تحققت لأن سببها علمنا بوجوده، إذن علمنا بوجود حصة من النجاسة، تلك الحصة التي علمنا بوجودها من خلال هذا السبب والناشئة من هذا السبب، تلك الحصة من الحكم الشرعي من النجاسة أو من وجوب الاجتناب مرددة، لا يزال عندنا مرددة، لا نعلم وجدانا لأن تكون مرددة، لا نعلم أنها موجودة في هذا الطرف أو موجودة في ذاك الطرف، الحصة الحاصلة من هذا السبب وهو القطرة الأولى لا يحرز أنها موجودة في هذا الإناء المعلوم تفصيلا، إذ لعلها وقعت في الإناء الثاني، ولو كان قد وقعت القطرة في الإناء الثاني فالحصة الناشئة منها موجودة في ذاك الطرف، إذن فيوجد حكم شرعي جزئي معلوم إجمالا، أي يمكن الإشارة إليه بإشارة إجمالية مرددة بين الطرفين، ولو أن هذه الإشارة الإجمالية تكون من خلال هذا العنوان الانتزاعي وهو كونها ناشئة من هذا السبب، ويكفي إحراز فرد وحصة من الحكم الشرعي بأي عنوان إجمالي، من جزية العلم الإجمالي قرأتم فيما سبق أن يعلم بوجود حصة من التكليف إجمالا، سواء كان هذا العنوان الإجمالي عنوان انتزاعي عنوان طبيعي كلي طبيعي، أساسا كثير من العلوم الإجمالية العنوان الذي به نشير عنوان انتزاعي كعنوان أحد الأمرين، أحدهما ليس موضوعا للتكليف ولا نفسه تكليف، لكن هذا أحدهما متعلق للعلم الإجمالي وهو يكفي في المنجزية، ولهذا لو علمنا بأحد الحكمين كان العلم الإجمالي منجزا، مع أن عنوان أحدهما ليس لا تكليفا ولا موضوعا للتكليف، إحرازه حصة من التكليف بأي عنوان إجمالي يكون منجزا بحسب الفرق، وهنا نستطيع أن نشير بعنوان إجمالي بالفعل موجود هذا العنوان الإجمالي ومردد وموجود بنحو العلم الإجمالي عندنا، نقول تلك الحصة من النجاسة أو من وجوب الاجتناب التي حصلت من القطرة الأولى المعلوم إجمالا سقوطها، تلك الحصة نعلم بها وتلك مرددة بين أن تكون في هذا الإناء أو أن تكون في هذا الإناء، بحيث لو كانت في هذا الإناء نقول هذا هو معلومنا الإجمالي، معلومنا الإجمالي إنما هو هذا، لو كانت الآنية الثانية نجسة أيضا والقطرة الثانية المعلومة تفصيلا كانت قد وقعت في غير موقع القطرة الأولى المعلومة بالإجمال، ماذا كنا نقول؟ كنا نقول معلوم أن الإجمالي هو هذا وليس ذاك، وهذا معنى أن العلم الإجمالي هنا باق على حاله. هذا العلم الإجمالي لأن معلومه حتى في مرحلة المسبب والتكليف، حتى في مرحلة المسبب والتكليف المعلوم الإجمالي يكون فعليا، العلم الإجمالي يكون فعليا وباقيا وغير منحل، إذ يوجد ميز لهذا المعلوم بالإجمال، بالإجمال التكليف المعلوم بالإجمال أو الحكم الشرعي المعلوم بالإجمال، والميز ميز واقعي وهو كونه ناشئا من القطرة الأولى. هذه الخصوصية خصوصية ميزة في هذا المعلوم بالإجمال، وهذه الميزة غير منحلة يعني لا تزال مرددة بين الطرفين. والعلم التفصيلي بالنجاسة في ذاك الإناء لا يرفع هذا الإجمال وهذا الإبهام، ولهذا لو كان هذا الطرف هو النجس كشفنا بعد ذلك في علم الله في علم جبرائيل كان هذا الطرف هو الواقع، الطرف الواقع فيه القطرة الأولى، نقول هذا هو معلومنا الإجمالي لا ذاك. إذن فيكون العلم الإجمالي في مثل هذه الصورة الأولى لا محالة غير منحل، لأن فيه خصوصية وميزة واقعية، هذه الميزة الواقعية مرددة، هذه الخصوصية الواقعية مرددة بين الطرفين لا تزال مرددة غير منحلة يعني غير مرتفعة مرتفع ترددها وإبهامها. إذن فيكون العلم الإجمالي من خلال هذا العنوان الإجمالي، هذه الميزة الإجمالية، العلم الإجمالي يكون فعليا وغير منحل. الآن أعلم إجمالا بوجود نجاسة حصلت بالقطرة الأولى مرددة بين الإناءين، وهذا علم الإجمالي منجز، لأننا قلنا أن العلم الإجمالي بأي حصة من حصص التكليف ولو بعناوين إجمالية إبهامية اختراعية ذهنية علم الإجمالي منجز، ما دام أمكنني أن أشير إلى ذاك المعلوم بالإجمال والذي يحتمل انطباقه في هذا الطرف. هذا الطرف حينئذ لا يكون شكا بدويا، الشك البدوي فيما إذا كان هذا الطرف لا يكون موردا ومحتملا أن ينطبق فيه معلومي الإجمالي، كما لو شككت ابتداء أن هذا الإناء نجس علمت بنجاسة هذا الإناء وشككت بلا علم إجمالي في نجاسة الإناء الآخر، هناك لا يوجد لي معلوم إجمالي حتى بالعنوان الانتزاعي، لا يوجد حصة من الحكم معلوم بالإجمال أشير إليه إشارة إجمالية، أستطيع أن أشير إليه إشارة إجمالية وتكون محتملة الانطباق في هذا الطرف، هناك ليس لي إلا علم تفصيلي بنجاسة هذا الإناء وأشك في نجاسة الأواني الأخرى شكا بدويا، لا يوجد مشار إليه لا تفصيلي ولا إجمالي يحتمل انطباقه في تلك الأطراف. بخلافه هنا، هنا المشار إليه بالإشارة الإجمالية موجودة ولو من خلال ذاك العنوان الانتزاعي المسبب من القطرة الأولى، وهذه الإشارة الإجمالية تكفي حينئذ لتنجيز هذا الطرف لولا الانحلال الحكمي الذي هو بحث آخر، لولا الانحلال الحكمي هذا يكفي لتنجيز هذا الطرف، إذ يقال هناك معلوم بالإجمال من خلال هذا العنوان حصة إجمالية محتملة الانطباق على هذا الطرف الثاني، إذن فلا انحلال في العلم الإجمالي حتى بلحاظ المسبب بلحاظ التكليف الشرعي. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تكون ميزة وتعين للمعلوم بالإجمال واقعان، لكن هذا التعين وهذه الميزة لا يعلم أن تكون ميزة واقعية، لعلها ميزة علمية، يعني هذه الخصوصية التي توجب تعين المعلوم بالإجمال ليست خصوصية وجودية بذاك المعنى المعلوم، من قبيل ما إذا افترضنا أن شخصا أخبرنا بنجاسة إناء معين تفصيلا، أخبرنا بنجاسته ثم شككنا أن هذا الإناء الذي أخبرنا بنجاسته هل كان هو الإناء الأحمر أو الإناء الأصفر، مخبر صادق أخبرنا بنجاسة أحد الإناءين تعينا وتفصيلا، ثم نحن شككنا أنه أيهما بعد ولو بعد مدتين لا ندري أنه هل كان يقول الإناء الأحمر نجس أو يقول الإناء الأصفر نجس، فشككنا فحصل علم إجمالي أنه إما هذا نجس وإما ذاك نجس، لا محالة سوف نعلم علما إجماليا بنجاسة أحدهما، تولد هنا علم إجمالي. ثم جاء صادق آخر أخبرنا أن هذا الإناء الأحمر نجس، هذا أيضا صادق آخر لا نشك في صدقه، فعلمنا تفصيلا بنجاسة الإناء الأحمر. هنا هل ينحل هذا العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين الأصفر والأحمر هل ينحل حينئذ حينما نعلم تفصيلا بنجاسة الإناء الأحمر لإخبار الصادق الثاني بنجاسته؟ الصادق الثاني لم يكن يريد أن يعين معلومة العلم الإجمالي الأول الحاصل من الإخبار الأول، لأنه ليس ناظرا، افترضنا أن العلم التفصيلي ليس له نظر للعلم الإجمالي وإلا لا إشكال في الانحلال. قال هذا نجس وهو صادق نعلم بصدقه أنه لا يكذب، معصوم مثلا عن الخطأ والكذب، من دون أن ينظر إلى المعلوم بالإجمال أو ينظر إلى يعين النجاسة المخبر بها بالإخبار الأول. هل ينحل هنا العلم الإجمالي أو لا ينحل؟ وهنا نحتمل أن يكون المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الأول هو نفس هذا المعلوم بالتفصيل بالعلم التفصيلي الذي حصل من الإخبار إخبار الصادق الثاني. فرق هذه الصورة عن الصورة الأولى أنه في الصورة الأولى بلحاظ السبب لم يكن هناك انحلال، بل بلحاظ المسبب أيضا لم يكن هناك انحلال لوجود ميزة واقعية في المسبب، فإن النجاسة الحاصلة من القطرة الثانية حتى إذا كانت من حيث الموضوع متحدة مع النجاسة الحاصلة من القطرة الأولى من حيث النشوء والعلة الناشئة منها متعددة تعددا واقعية، أما هنا المعلوم والمخبر به بالإخبارين والعينين لعلهما واحد واقعا بحيث لا ميزة واقعية بينهما، بأن كان المعصوم الثاني أيضا يخبر عن نفس المعصوم ما أخبر به المعصوم الأول وهو نفس تلك الحصة من النجاسة، يعني هنا يحتمل أن لا تكون حصتان أصلا في الواقع، لا من حيث الموضوع لا من حيث العلة والسبب أو من حيث المنشأ، بل حصة واحدة واقعا، لكن يوجد بينهما ميز من ناحية ميز واقعي لكن لا من ناحية الوجود، من ناحية الحيثيات الخارجة عن الوجود. هناك في الصورة الأولى الميز كان في الوجود ولو من ناحية المنشأ، فإن النجاسة الناشئة من هذه القطرة غير النجاسة الناشئة من تلك القطرة ولو في الموضوع الواحد، أما هنا لا يوجد تحصيص في الوجود في وجود المعلومين بالعلمين الإجمالي والتفصيلي، بل لا يحرز تعدد الوجود، قد يكون متعدد كما لو كان المخبر به بالإخبار الأول في الإناء الثاني فيكون حصتان في الخارج لا حصة واحدة من النجاسة، بس لا يحرز ذلك بخلاف الصورة الأولى يحرز التعدد في السبب ويحرز التعدد في المسبب والتحصيص في المسبب، وهذا الأمر باعتبار أن التحصيص من ناحية السبب خارج عن التكليف الشرعي كان يتوهم الانحلال، خارج عن الدخول في العهدة كان يتوهم الانحلال، أما هنا أصلا يحتمل الوحدة بتمام الخصوصيات الواقعية للمعلومين المخبر بأحدهما تفصيلا، المعلومين بالعلم الإجمالي والعلم التفصيلي لدينا حصل بهذا النحو، لكن إذن أين الميز الواقعي؟ الميز الواقعي بينهما من ناحية خصوصية خارجة عن وجود التكليف وجود المعلوم، لكن من لوازمه من مقارناته مثلا، وهو كون هذه النجاسة قد أخبر بها المخبر الأول أو أخبر بها المخبر الثاني، هذه أيضا خصوصية، النجاسة التي أخبر بها المخبر الأول الصادق الأول والنجاسة التي أخبر بها الصادق الثاني، هاتان خصوصيتان في كل من المعلومين، وإن كانت الخصوصيتان هاتان الخصوصيتان لعلهما من حيث الحصة الواقعية للنجاسة حصة واحدة من كل الجهات، لكن حيث أن العلم بهما حصل من هذه الحيثية من حيث إخبار الصادق الأول وإخبار الصادق الثاني، فأصبح هناك حيث أننا نعلم بصدق الصادق الأول في إخباره وصدق الصادق الثاني في إخباره، فمعلومنا الإجمالي بحسب الحقيقة أن ما أخبر به الصادق الأول موجودون، وما أخبر به الصادق الأول خصوصي فيها خصوصية واقعية وميزة واقعية، لأن ما أخبر به الصادق الأول إنما هو نجاسة إحدى الإناءين بخصوصيته، ولعل تلك الخصوصية كانت الإناء الأصغر، فتلك الخصوصية خصوصية واقعية مأخوذة في متعلق العلم، العلم متعلق بها بتلك الخصوصية، وإن كانت تلك الخصوص خصوصية في المعلوم، وإن لم تكن خصوصية في وجود المعلوم، وإن شئتم قلتم خصوصية في المعلوم بالذات، وإن لم تكن خصوصية في المعلوم بالعرض. معلوم بالعرض قد يكون واحدا وهو الوجود الواقعي للنجاس، لكن المعلوم بالذات وهو متعلق العلم هنا متعدد لا محالة، لأن ما نعلم به إجمالا إنما هو صدق الصادق الأول، النجاس الناشئة من إخبار الصادق الأول، وما نعلم به تفصيلا صدق الصادق الثاني، أي نجاس المخبر بها من قبل الصادق الثاني، والنجاسة المخبر بها من قبل الصادق الأول لها تميز واقعي، لأن الصادق الأول قد أخبرنا بنجاسة تفصيلية في أحد الطرفين، لعل الخصوصية التي أخبر بها هي نفس هذه الخصوصية الإناء الأحمر. إذن فينطبقان وجودا، ينطبقان، قلنا أنه معلوم بالعرض قد يكون واحد من جميع الجهات لا تعدد فيه أصلا، في المعلوم بالذات أيضا يتطابقان حينئذ، أو قد يكون تلك الخصوصية الأخرى خصوصية الإناء الآخر فيكون حينئذ نجاسة أخرى، حيث أن هذه الخصوصية وهي ما أخبر به المعلوم الصادق الأول خصوصية مأخوذة في متعلق العلم، وإن لم تكن من المحصصات لوجود النجاسة ولوجود المعلوم بالعرض في الخارج، لكن من محصصات المعلوم بالذات على كل حال، ومن خصوصيات المأخوذة في متعلق العلم. كل خصوصية وميزة للمعلوم بالإجمال مأخوذة في متعلق العلم وإن لم تكن خصوصية واقعية. هذه الخصوصية إذا كانت موجودة ومحتملة الافتراق عن الخصوصية المعلومة بالتفصيل، إذن العلم الإجمالي لا ينحل، سوف يستحيل أن ينحل هذا العلم الإجمالي، لأن هذه الخصوصية غير منحلة. فإذا كانت غير منحلة فمن خلال هذه الخصوصية نستطيع أن نشير إلى واقع معلوم بالإجمال، إلى واقع معلوم بالإجمال، نشير إلى واقع معلوم بالإجمال ونقول هذه النجاسة تلك النجاسة الواقعية التي أخبر بها الصادق الأول والتي هي متعينة واقعا لها، كان إخبارا بخصوصية إما الأحمر أو الأصفر نحن شككنا فيها بعد ذلك، تلك الخصوصية خصوصية مرددة، ما لم يرفع هذا الترديد العلم بوجود نجاسة من خلال هذا العنوان الإجمالي المتعلق للعلم، هذا العلم يكون باقيا لا محالة فيكون منجزا، بحيث لو كان واقعا ما أخبر به المخبر الأول نجاسة الإناء الأصفر لا الأحمر، نقول معلومنا الإجمالي ما هو وهذا، فأيضا يجري ما ذكرناه من أن هنا لا وجه لدعوى الانحلال ولا وجه للقياس بموارد الشك البدوي، لأن في شك البدوي لا يوجد شيء نستطيع، لا يوجد واقع معلوم بالإجمال يمكن أن يشار إليه ولو بالعلم الإجمالي يحتمل الانطباق في المشكوك بالشك البدوي، خلافي هنا يوجد لنا لا أحد، هنا يوجد لنا نجاسة معلومة بالعنوان الإجمالي وهو ما أخبر به الصادق الأول، لو كان في الإناء الأصفر كان هو معلوم الإجمالي، لو كان الإناء الأصفر نجسا كان هذا هو نفس معلوم الإجمالي لأنه شيء آخر غير معلوم الإجمالي، إذن فيكون الطرف الآخر طرفا مما يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال فيه لا شكا بدويا، والفارق بين الشك البدوي والشك المقرون بالعلم الإجمالي هو هذا، هذه نكتة أيضا لا بأس بالتفات إليها، ضابطة كون الشبهة بدوية أو مقرونة بالعلم الإجمالي وهذا أنه كلما كان المشكوك يحتمل انطباق المعلوم فيه فهذا شبه مقرونة بالعلم، لأن المحتمل انطباق المعلوم فيه، إذن شبه مقرونة بالعلم الإجمالي، وكلما كانت كان المشكوك لا يحتمل انطباق المعلوم فيه وإنما يشك في الحكم فيه هذا شبه بدوي. ميزة الشبهة البدوية أنه لا يكون مما يحتمل انطباق الحكم المعلوم فيه، وميزة الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي أنه يحتمل انطباق ما هو المعلوم فيه، وفي المقام يحتمل انطباق ما هو المعلوم بالعنوان الإجمالي وهو ما أخبر به الصادق الأول المعلوم إجمالا، لا يزال نحن نعلم أن الصادق الأول صادق ونعلم أنه أخبرنا بإحدى الخصوصيتين، إذن نعلم بوجود معلوم إجمالي نجاسة المعلوم بالإجمال، لو كانت في هذا الطرف إذن هذا الإناء الأصفر مما يحتمل انطباق المعلوم فيه، وكل مشكوك يحتمل انطباق المعلوم فيه شبهة مقرونة بالعلم لا شبهة بدوية، الشبهة البدوية هي الشبهة التي لا يحتمل انطباق المعلوم فيه وإنما يشك فيه ابتداء، لا يوجد علم وطرفية لعلم لكي يقال نحتمل أن يكون معلومنا منطبقا فيه، بخلاف أطراف العلم الإجمالي. أطراف العلم الإجمالي فيها شك، إضافة إلى الشك يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال فيه. وما دام علمنا الإجمالي هنا فيه ميزة واقعية وخصوصية واقعية مأخوذة في متعلق العلم، زائدا على أصل الجامع، أصل الجامع النجاسة، يوجد ميزة مأخوذة فيه، ولو كانت هذه الميزة وهذه الخصوصية غير مخصصة للمعلوم بالعرض، يكفي أن تكون ميزة في المعلوم بالذات، يعني في متعلق العلم، وإن لم تكن ميزة في الوجود العيني للمعلوم بالإجمال كما في الصورة الثانية. في الصورة الأولى المعلوم بالإجمال بالعرض أيضا متعدد هنا، ولو متخصص بخصوصية ولو غير دخيلة في التكليف، بينما هنا المعلوم بالإجمال يحتمل أن تكون غير متخصص أصلا. إذا لاحظنا عالم المعلوم بالعرض، لكن لا، حينما نلاحظ عالم متعلق العلم نجد مأخوذ به خصوصية، وهذه الخصوصية حيث أنها غير منحلة باقية، لا يزال نحن نعلم إجمالا بصدق الصادق الأول وما أخبر به الصادق الأول إحدى الخصوصيتين، لا هذه الخصوصية بالذات. إذن فيكون كل من الطرفين مما يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال فيه، وهذا معنى عدم انحلال العلم الإجمالي. وكون الشك فيه ذاك بحث آخر، ذاك انحلال حكمي صار، الكلام في الزوال التكويني للعلم الإجمالي، الكلام في الانحلال الحقيقي. إذن احتمال الانحلال في حكم الحقيقي بحكم عدم الانحلال. لماذا؟ لأن الذي يقول بأن العلم الإجمالي منجز ماذا يقول؟ يقول احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف إذا كان هذا الاحتمال منجز، لأن العلم نجز الواقع المعلوم بالإجمال، فإذا كنت تحتمله في هذا الطرف فتنجز، فلا يجوز لك الارتكاب. إذن فهذه الشبهة ليست شبهة بدوية، نعم يبقى الكلام في الانحلال الحكمي، من يقول بمسلك التعارض وذاك بحث آخر. العلم الإجمالي منجزيته تنشأ من احتمال انطباق المعلوم في كل طرف، إذن فالطرف الباقي منجز بقطع النظر عن مسألة التعارض والانحلال الحكمي الذي لا يتم على كل المسالك، يتم على بعض المسالك. إذن نقول حاله حال أي علم إجمالي آخر. الطرف الثاني أيضا يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال فيه، وهذا الاحتمال هو المنجز، أن العلم الإجمالي نجز معلومه بالإجمال، فإذا نجز معلومه بالإجمال ففي كل طرف يحتمل كان منجزا له. الشك البدوي هو الشك الذي ليس فيه احتمال انطباق المعلوم بالإجمال، فقط شك في التكليف لا احتمال انطباق المعلوم بالإجمال. كل شك بدوي كان فيه معه احتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليه فهذا ليس شكا بدويا، هذا شك مقرب العلم. مقصود الانحلال الحقيقي يعني زوال العلم، وزوال العلم الإجمالي يعني لا نحتمل انطباق محتمله المعلوم في هذا الطرف، والطرف أنه نحتمل الانحلال الحقيقي يعني الطرف الباقي حينئذ لا يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه، وإنما شك بدوي من قبيل موارد عدم العلم رأسا. في موارد عدم العلم رأسا نحن نشك في التكليف، الشك في التكليف غير الشك، غير احتمال انطباق المعلوم بالإجمال. إذن فكلما لم يزل هذا الاحتمال، احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على طرف، لو لم يزل إذن في العلم الإجمالي باقي غير منحل انحلالا حقيقيا. انحلال الحقيقي ليس مفاد آية ورواية، مقصود الانحلال الحقيقي يعني زوال طرفية الطرف الباقي للعلم الإجمالي، وزوال الطرفية إنما يكون بأن لا نحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه، ولا نحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه مع احتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليه، هذا متناقضان لا يجتمعان. فإذا كنا نحتمل معناه العلم الإجمالي غير منحل، معناه أن العلم الإجمالي يكون باقيا، وسببه وجود خصوصية وميزة في هذا في متعلق العلم الإجمالي، هذه الميزة ما دامت موجودة وهذه الميزة محتملة عدم الانطباق على المعلوم بالتفصيل، ما دامت توجد ميزة في متعلق وخصوصية مأخوذة في متعلق العلم الإجمالي، هذه الخصوصية يحتمل أنها غير منطبقة على المعلوم التفصيلي بل منطبقة في الطرف الآخر. إذن معلومنا بهذا العلم الإجمالي وبهذا العنوان الإجمالي معلومنا يحتمل انطباقه في الطرف الآخر، بحيث لو كان منطبقا انكشف لنا الواقع كنا نقول هذا هو معلومنا الإجمالي، وهذا معنى عدم الانحلال. هذا معناه أن المعلوم بالعلم الإجمالي لم ينحل بحسب الحقيقة، وأن العلم الإجمالي تكوينا موجود، وأن الطرف الباقي لا يزال طرف في هذا العلم الإجمالي. إذن ففي هاتين الصورتين اللتين يكون فيهما للمعلوم بالإجمالي ميزة وخصوصية، هذه الخصوصية إما خصوصية وجودية في عالم التحصيص المعلوم بالعرض، أو خصوصية في عالم متعلق العلم فقط. هذه الخصوصية كلما كانت خصوصية من هذا القبيل هنا العلم الإجمالي لا يمكن أن ينحل، لأن تلك الخصوصية ما دامت باقية وما دام يمكن أن يشار بها إلى واقع معلوم مردد يحتمل الانطباق على الطرف الآخر، إذن فالطرف الباقي من موارد من محتملات انطباق المعلوم بالإجمال بهذا العنوان الإجمالي. وكل شيء كان طرفا لاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليه الشبهة فيه غير بدوية، شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي، إذ لا يراد بالشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي إلا هذا شك مع احتمال أن يكون هذا المشكوك هو نفس المعلوم بالإجمال المردد في البين، بخلاف الشبهة البدوية. الشبهة البدوية لا يوجد فيها هذا الاحتمال، فقط شك بدون وجود علم يحتمل انطباق معلومه عليه، ذاك هو الشك البدوي. أما هنا يوجد علم، لا يزال هذا العلم قائما على قدميه ولو بذاك العنوان الإجمالي الذي أخبر به الصادق الأول. هذه الميزة ولو لم تكن ميزة للمعلوم بالعرض، ميزة لمتعلق العلم المعلوم بالذات لا بأس بها، فحينئذ يكون هذا العلم الإجمالي باقيا وغير منحل. ففي الصورتين لا ينبغي الشك في عدم الانحلال الحقيقي، يبقى الانحلال الحكمي دعوى أن هذا الطرف يجري فيه الأصل بلا معارض، لأن الطرف الآخر لا يجري فيه أصلون للعلم تفصيلا به نجاسته، خذ ذاك بحث المقام الثاني بحسب الحقيقة. لنرى هناك أن الأصل يجري لا يجري في طرف واحد مثل المحق العراقي ينبغي أن يمنع عن جريان مثلا هذا الأصل، لأن هذا الطرف الآخر مثلا بغض النظر عما سوف يأتي من هذا الطرف، طرف يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه، والعلم الإجمالي منجز لمعلومه في أي طرف
كان.
فحينئذ هذا الصورة الثانية أيضا ملحقة بالصورة الأولى. المهم الصورة الثالثة، وهي ما إذا كان المعلوم بالإجمال يعني متعلق العلم لا ميزة له، لا ميزة وجودية تحصيصية في عالم الحصة المعلوم بالعرض الخارجي للمعلوم، ولا ميزة في متعلق العلم ما تعلق به العلم الإجمالي والجامع بحده الجامعي بلا خصوصية، كما لو أخبر المخبر الصادق الأول بنجاسة أحد الإناءين لم يخبر بنجاسة الأصفر أو الأخضر ونحن شككنا بعد ذلك التبس علينا، لا، ابتداء قام الدليل الموجب للعلم الإجمالي على على الجامع، مقدار ما هو متعلق العلم هو الجامع، معلوم بالعراض أيضا الجامع الذي ينطبق تمام الانطباق على المعلوم التفصيلي، لأن الجامع ينطبق على الفرد، كل فرد واجد يتحد مع جامعه، فالاتحاد بين المعلومين بالعراض موجود. المعلوم بالذات للعلم الإجمالي الجامع فقط بلا أي خصوصية، لا خصوصية وجودية ولا خصوصية واقعية انتزاعية من قبيل ما أخبر به، لأن ما أخبر به نجاسة أحدهما فقط، وأخبر الصادق الثاني بنجاسة هذا الإناء تعينه. هنا الذي يكون متعلق العلم الإجمالي الجامع فقط بلا أي ميز. وفرق هذا الصورة عن الصورة السابقة أنه هنا لو كان هنا لا يوجد ميز للمعلوم بالإجمال حتى واقعا، بحيث لو فرض نجاسة كلا الإناءين في علم جبرائيل لا نستطيع أن نقول معلومنا الإجمالي هذه النجاسة أو تلك النجاسة، لأن المعلوم بالإجمال كان نجاسة أحدهما، الجامع بما هو جامع بلا أي خصوصية زائدة على الجامع، والجامع نسبته إليهما على حد واحد، لا نستطيع أن نقول هذه النجاسة نجس هي التي كانت معلومة بالإجمال أو تلك النجاسة كانت هي المعلومة بالإجمال، وهذا معنى أنه لا ميزة واقعي للمعلوم بالإجمال لمتعلق العلم الإجمالي حتى في مرحلة التعلق فضلا عن مرحلة الوجود والمعروض بالعرض. إذن إذا كان علمنا الإجمالي بهذا النحو وعلمنا تفصيلا بالفعل، هل يزول ويذوب مثل هذا العلم الإجمالي؟ أو هنا أيضا لا يزول ولا يدور. أخبر المصادق الثاني أن هذا الإناء نجس. الصادق الأول أخبر أن أحدهما بعنوان أحدهما أخبر لا أكثر أحدهما نجس، الجامع بينهما نجس. هذا الثاني أخبر أنه هذا الأحمر مثلا نجس. هنا هل ينحل أو هذا أيضا ليس فيه انحلال ويوجد فيه بقاء للعلم الإجمالي وبقاء لطرفية الطرف الآخر غير المعلوم بالتفصيل لانطباق المعلوم بالإجمالي عليه، فلا ينحل انحلالا حقيقيا.